يتنجس، قالوا وصلنا لهذا، الماء المضاف هل يتنجس بملاقاة النجاسة؟ مو هذا المطلب خالد وصلنا له، قال النوفل والسكون. الماء المضاف هل يتنجس بملاقاة النجاسة؟ المصنف يستدل على نجاسة الماء أو تنجس الماء المضاف بمجرد الملاقاة للنجاسة، يستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أو بأمور، الأمر الأول التسالم، الأمر الثاني رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عن أمير المؤمنين عليه السلام. أما الدليل الأول، شنو الدليل الأول؟ التسالم. ما المراد بالتسالم؟ التسالم يا أخوان هو الارتكاز على أمر متفق عليه. يعني واضح عند الأخوة قضايا كثيرة لا تحتاج إلى ماذا؟ في أحيان كثيرة حتى لا نحتاج فيها إلى الدليل، نقول هذا متسالم عليه، يعني محل اتفاق عند الـ عند الـ عند جميع المتشرع. بل ان شاء الله هسه ابينها ان فرق بين التسالم وبين السيره المتشرعيه، وفرق بين التسالم والإجماع. أقول قبل أن أبين، أقول بأن التسالم وهذا الارتكاز المتشرع، خلينا عبر عنه هكذا، على أمر متفق عليه بين هؤلاء المتشرعين. مثلا على سبيل المثال هسه مثلا التعطيل، على سبيل المثال مثال عرف تعطيل في اول ايام العيد، هذا واضح عند الأخت، واضح وضوحا يصل إلى ماذا؟ إلى التسالم بين الناس على أن يوم العيد مثلا يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ هذا أمر مرتكز متسالم عليه حتى بين عوام الناس. التسالم يا أخوان يختلف عن الإجماع في كونه أرقى وأقوى من الإجماع. الإجماع ممكن أن يخالف فيه شخص، شخصين، ثلاثة، أما التسالم لا، اتفاق الجميع. فالإجماع اتفاق الغالب، والتسالم ماذا؟ اتفاق الجميع. الفارق بين السيرة المتشرعية وبين التسالم أن سيرة المتشرعة نريد بها لا نشترط المعاصرة للمعصوم، لكن عندما نقول سيرة المتشرعة نقصد بذلك ماذا؟ من عاصر وصاحب وشاهد وسمع معصوم عليه السلام. أما التسالم بعد أعام من أن يكون في زمان الأئمة عليهم السلام أو في غير ماذا زمانهم من الأزمنة المتأخرة. هذا بشكل موجز إن شاء الله مناسبة أخرى، فرق بين التسالم وبين الإجماع، بين التسالم وبين سيرة المتشرع. إذن من الأمور المتسالمة عند الفقهاء عند المتشرعة أن الماء المضاف ماذا؟ يتنجس بملاقاة النجس. الشيخ يذكر دليلا آخر على تنجس الماء المضاف بملاقاة النجاسة، إن الرواية التي قلت إن شاء الله راح نناقشها دلالة، رواية السكوني عن الصادق عليه السلام. هذه الشخصية يا أخوان، شخصية السكوني والشخص الذي كان يروي عن السكوني اللي هو النوفلي، هذه الشخصية مدار كلام كبير بين الفقهاء بين الرجاليين، منهم من اعتمد روايات هذين الرجلين، منهم من لم يعتمدها. والسبب الكلام المشهور والمذكور في وثاقة وعدم وثاقة الرجلين معا. أما النوفلي الحسين بن يزيد ابن محمد النوفلي، وأما السكوني ها خلينا أكمل الكلام عن النوفلي. النوفلي يا أخوان لم يرد فيه توثيق خاص، ما عنده توثيق خاص يشير إلى وثاقة هذا الرجل، لكن عمومات كثيرة، توثيقات عامة كثيرة يذكرها الرجاليون، يمكن من خلالها أن نوثق هذا الرجل. من هذه العمومات أنه ورد في تفسير القمي، يعني من أريد أطلع الأخوة على سند هذه الرواية الرواية يرويها بالي الشيخ الطوسي عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوى. طبعا الشيخ الطوسي لم يسمع مباشرة عن إبراهيم بن هاشم، بل الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى من؟ إلى إبراهيم بن هاشم. هذا الطريق المعتبر عبرنا عنه بل بالمشيخة. هناك طريق معتبر بعد كل الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي عن إبراهيم بن هاشم، يمكن أن نرجع فيها إلى ذلك الطريق الذي يوصل الشيخ الطوسي إلى إبراهيم بن هاشم. نفس إبراهيم بن هاشم يا أخوان، هذا الرجل أكو كلام فيه. إبراهيم بن هاشم هو والد علي ابن إبراهيم صاحب تفسير ترجع للي قبل. هاي ملاحظة ممتازة. الأخوة اللي يراجعون الوسائل من أجل أنقل هذه الرواية، الحر العاملي قدس الله نفسه الزكي عندما ينقل هذه الرواية مثلا، ما يقول محمد بن الحسن اللي هو الطوسي عن إبراهيم بن هاشم، يقول عن إبراهيم بن هاشم. هسه منه اللي روى عن إبراهيم بن هاشم؟ ما أدري. الحر العاملي لا يذكر ذلك، يقول مرات يقول وعن إبراهيم بن هاشم، مرات يعبر عن إبراهيم بن هاشم، مرات يعبر بسنده بإسناده ويسكت، لا يقول بأن الراوي لهذا الحديث هو الطوسي الكليني الصدوق، ما يذكر. عندما الأخوة اللي يراجعون كتاب الوسائل، لما يقول الصاحب، يقول صاحب الوسائل عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن يحيى العطاء، كيف نتعرف على الناقل والراوي لهذا الحديث حتى ممكن نرجع إلى كتاب الأصلي؟ أقول عليكم بالحديث الذي قبله. من يقول عن فلان ولم يذكر الراوي الأصلي اللي الناقل الأصلي وليس الراوي الأصلي، ترجعون إلى الرواية التي قبلها. إن وجدتموه يصرح يقول محمد بن الحسن، الرواية اللي قبلها يصرح باسم الناقل محمد بن الحسن مثلا، فتعرفون هاي وعن علي من المن عائد على محمد بن الحسن. إذا رجعتوا للرواية اللي قبلها وهم لقيتوا وعن المن، ترجعون للقبل. إذا رجعتوا للي قبلها ولقيتوا مثلا محمد بن يعقوب، فتعرفون هاي العنين، العن الأولى والعن الثانية عائد على محمد بن يعقوب. إذا بالثالثة أيضا لقيتوا وعان، ترجعون للي بعثه وهكذا. هاي إخوان واضحة. إذن من قال صاحب الوسائل وعان، من أرجع للرواية اللي قبلها أو اللي قبلها أجد بأن الراوي أو الناقل هو محمد بن الحسن الطوسي. وقلت بأن للشيخ الطوسي طريق معتبر إلى إبراهيم بن هاشم. هذا وين نعرف أخوان الطريق المعتبر؟ نرجع إلى آخر الوسائل أو إلى آخر كتاب الشيخ الطوسي التأديب والاستبصار، فنجد ما يعبر عنه وما يعنون بالمشيخ. هاي واضح؟ هذا اللي يحكي اخوان واضح عند الاخوة؟ زين. أما إبراهيم بن هاشم قلت بأنه والد علي بن إبراهيم صاحب كتاب صاحب تفسير القمي. الابن علي بن إبراهيم ورد في حقه ماذا؟ توثيق خاص، ما عندنا مشكلة. ننتقل للآب، الآب اللي هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم أخوان توثيق خاص لم يرد في حقه. هذا مهم أخوان، إذا فرغنا من وثاقة إبراهيم بن هاشم أو عدم وثاقته، لأنه من الأسماء المكررة في كثير من الروايات. فأنا إذا مخلف جيبي صك الوثاقة لهذا الرجل أو صك عدم الوثاقة، مباشرة راح أستطيع أن أقول إبراهيم بن هاشم في كل رواياتي أما ثقة أو ليس بثقة. قلت بأن إبراهيم بن هاشم لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن يمكن أن يستدل على وثاقته بتوثيقات عامة. منها أولا، هذا واحد من التوثيقات العامة، أنه ورد في تفسير ابنه اللي هو علي بن إبراهيم، وعندي مبنى رجالي يقول كل من ورد في تفسير القمي علي إبراهيم فهو ماذا؟ ثقة. يعني يصير حالة حال كتاب كامل الزيارة. اي هسه احنا خوف هسه انا. فمن كان يتبنى تلك ذلك المبنى الرجالي القائل هذا، اخوان اعتقد هذا الكلام اللي رددناه في الايام السابقه واللي راح لذكره كثيرا راح يرفع كثير من الشبهات في اذهان الاخوه. لماذا الفقيه يعتمد على هذه الرواية بينما غيره ماذا لا يعتمد؟ على سبيل المثال قد تكون الرواية من ضمن رجال سندها إبراهيم بن هاشم، فمن يعتقد بذلك المبنى الرجالي بوثاقة جميع من ورد في تفسير القمي فإبراهيم بن هاشم قطعا سيكون ماذا؟ من لا يعتقد بذلك المبنى الرجالي فعليه أن يبحث عن توثيق عام آخر لعلي بن إبراهيم بن هاشم، فإن وجد توثيقا عاما آخر اعتبره فإبراهيم بن هاشم ماذا؟ ثقة، وإلا فهو ليس بثقة. إذن التوثيق الأول اللي من خلاله نستظهر وثاقة ابن هاشم هو وروده في تفسير ابني. ممكن البعض يستنتج وثاقة ابن هاشم من كلام النجاشي. النجاشي كيف يعبر عن ابراهيم ابن هاشم؟ يقول نشر حديث الكوفيين في قم. وإذا نشر حديث الكوفيين شنو اللي؟ طبعا النجاشي لم يذكر بالنص أنه ماذا ثقة، إنما ذكر هذه العبارة نشر حديث الكوفيين في قوم. كانت في ذلك الوقت إخوان، ترى احنا اللي نبين مرة بعد ما نبين إخوان، هذا من أجي إلى رجل آخر وأقول ثقة لوروده على القول بأن من ورد في تفسير. بعد ما نعيد النقوان هذا الأخوة خلي يتحملون فقط الأيام الجاية قضية التأسيس، ثم بعدها ما عندنا مشكلة. أما الأخوة لا يطالبون هناك يقولون المباحث شربت علينا المطالب. بعد انا اللي احكي عنه مثلا لو ورد كامل الزيارات بعد انا اخوان خذ ما اضطر اعيده يا ريت تنطوني اسمع. كان في ذلك الوقت هناك مدرسه تعرف بالمدرسه القوميه، كانت هذه المدرسه متشدده جدا، الراوي اذا كان يروي احاديث فيها جفة وفيها رائحة الغلو كان مثل هذا الراوي اولا يضعفه القميون، وثانيا يطرد اصلا. كانت المدرسة هذه جدا ماذا متشددة، فضلا عن عدم قبول روايات ذلك الراوي المتهم بالغلو، اصلا هو ماذا يطرد. لهذا نشأت المشكلة الكبيرة في قضية سهل بن زياد. المدرسة الكوفية، المدرسة القمية منعت سهل بل طردته لاتهامه بالغلو في أحاديث. فمن كان يرى من الفقهاء أن طرد المدرسة القمية لشخص دليل على ماذا؟ تضعيفه، لأن القميين كانوا يهتمون كثيرا بالراوي وبالرواية، من يرى بهذه الرؤية فكل من طرده وضعفه القميون معتبرا غير معتبر عندهم. أما من يرى عكس ذلك كمن يقول بأن المدرسة القمية لم تنظر إلى جهة سمعوني ماذا؟ لم تنظر إلى جهة السند، لم تنظر إلى وثاقة الرجل، بل نظرت إلى رواياته إلى عقيدته. وهناك فارق بين الراوي وبين ما يروي، قد يكون الرجل ثقه لكنه متهم بالغلو، اتهامه بالغلو هذا لا يصيره ماذا؟ ضعيفا وليس بثقه. حتى المدرسه القميه والكلام للمستظهر، المدرسه القميه عندما كانت تمنع شخصا من الحديث تحاربه تطرده لم تكن ناظره الى وثاقته وعدم وثاقتي، بل كانت تنظر إلى مضمون ما يروي. فمن يقول بهذا القول بعد روايات التي ينقلها من منعته المدرسة القمية تعتبر معتبرة أم لا تعتبر؟ تعتبر إن كان راويها ماذا؟ إذن هناك مبديان إخوان، هذان المبنيان واضحة لو أعيدها أخوان واضحة، خلينا أقررها مرة أخرى. أقول المدرسة القمية كانت تمنع وتحارب وتطرد كل من كان متهما بالغلو. هذه المدرسة القمية. من جاء من الفقهاء انقسموا إلى قسمين، منهم من يستظهر أن طرد المدرسة القمية دليل على التضعيف، بعد اللي يستظهر مثل هذا الاستظهار يأخذ بروايات المطرودين أم لا يأخذ؟ ها؟ لا يأخذ. ومن الفقهاء من استظهر الآخر، ينبغي علينا أن نفرق بين الراوي وبين الرواية. المدرسة القمية لم تكن ناظرة إلى وثاقة أو عدم وثاقة الراوي، بل كان نظرها إلى ماذا؟ إلى مضمون روايته، هل هي هل فيها غلو أم ليس فيها غلو. على هذا الاستظهار الثاني، من كان ثقة من المطرودين يؤخذ بروايتهم، لا يؤخذ جابوني واضح إن شاء الله. لا 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 هذا كان نظر. لا بل هسه انت قاعد تناقش المدرسة، مو بدخل كلام كثير في هذا. من لم يقل بل هسه هذا كلام ذلك يترتب عليه اخطار كثيره. ارجع لابراهيم بن هاشم. إبراهيم ابن هاشم، أريد الأخوة إذا فهموا شنو توجهات المدرسة القموية، إبراهيم ابن هاشم قلت قد يستدل على وثاقته بوروده في تفسير القموي. الثاني قد يستدل على وثاقته من خلال عبارة النجاشي بأن إبراهيم ابن هاشم ماذا؟ روى حديث الكوفيين في قوم. والله واحد شلون يستدل؟ واحد معارض أريده، لو واحد نفسه يصير عضو ويصير معارض بالحكومة ومعارض للحكومة، وكانت بحكومة السابقة، هم بالحكومة ويبقون بالحكومة ويعارضون الحكومة. بالعراق ما عشت أراك الدهر عجل. ها واحد يسولف لا شيخ نسكي اي ممتاز. انا راح احكي الاستظهار الاول. احسن أقول بأن هناك توثيقا عاما لإبراهيم بن هاشم، هو ماذا؟ رواية حديث الكوفيين في قم. بيان الاستظهار هكذا، بيان الاستدلال هكذا. أقول لأن هذه المدرسة القموية ماذا؟ مدرسة متشددة جدا في الحديث، فقبولهم برواية إبراهيم ابن هاشم ابن لحديث الكوفيين في هذه المدرسة أدل دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على وثاقة الرجل. وإلا لو لم يكن ثقة ماذا؟ لما سمح له برواية حديث الكوفيين في قوم. ممتاز أحسن. أريد أخ آخر هسه سيدنا علي، خليني أوجه لك السؤال. أريد أخ آخر من الأخوة بعد جناب السيد لا يستدل على عدم كفاية نشر الحديث في وثاقة، عدم كفاية ذلك في وثاقة إبراهيم بن هاشم. أقول كما قال جناب السيد، أقول ويمكن أن يستظهر العكس، يعني أن مجرد الرواية رواية الحديث في المدرسة القمية ليست كافية لتوثيق الرجل، إنما سمح لإبراهيم بن هاشم أن يروي الحديث لأن مضمون رواياته كانت ماذا؟ معتدلة لا غلو فيها، مع قطع النظر هل هو ثقة أم ليس بثقة. إنما سمح الكوفيون له، إنما سمح القميون له بنشر الحديث لأنه لم يتهم بالغلو، وهذا لوحده لا يعد كافيا لتصديق هذا الرجل. واضح إن شاء الله. لهذا بعد تبقى استظهارات الفقيه المستمر إن شاء الله. واضح أخوان هذا؟ هذا إبراهيم بن هاشم. أما الثاني اللي هو من؟ حسين بن يزيد بن محمد النوفل. هذا أيضا ماذا؟ لا نص على ماذا؟ وثاقه. فيمكن أن يستدل عليه بتوثيقات عامة، منها أريد الأولى عليه. كامل الزيارة ورد في تفسير القمي، هذا التوثيق الأول العام. التوثيق الثاني أقول هذا مهم، وقلت أنا في مباحثة السابق شيخ الله يحفظه أستاذنا في البحث الخارج أيام صار لنا وحصص نتحدث عن وثاقة الرجلين النوفلي والسكوني. النوفلي يمكن أن يستدل بتوثيق عام آخر، أنا أريد الأخوة هاي التوثيقات العامة كنت تبقى عالقة في أذهان الأخوة، راح تنفعني كثيرا. كثير من الرواة لم يرد في حقهم توثيق خاص، عندما لا نجد توثيقا خاصا خب ما نبطل ونقول انه ليس بثقة. التوثيق العام الاخر اخوان على وثاقة النوفلي يبتني على مقدمتين. المقدمة الاولى ان الطائفة عملت بروايات السكوني، احنا قاعد ما نستدل على السكوني وانما على من نستدل عنه. اولا ان الطائفة عملت بروايات السكوني، هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية وغالب لا هذا كلام وي السكوني سيدنا، شوف شلون راح احنا نصل الى النوفل، احنا كلامنا عن نوفل ترى الأساس. أن الطائفة عملت بروايات السكون، والطريق الغالب لروايات السكون ماذا؟ النوفل. أغلب روايات السكون وصلت إلينا عن طريق 900 رواية يا أخوان مروية عن السكوني. شفتوا أهمية هذا الرجل؟ 900 رواية مروية عن السكوني، وأغلب هذه الروايات وصلت إلينا عن طريق النوفلي. هاتان مقدمتان، أريد واحد يستنتج النتيجة. لا شيخ سعد انا اشرت هيك للاخوان اسكت احسن منا سيد سعد شيخ محمد نبغى نقول اسماكم يا سولفونا منا الاخوه. اعيد المقدمتين لو واضح، المقدمة الأولى ثبت عندنا أن الطائفة، ترى السكون نفسهم مشكلة هم ستأتي، أن الطائفة عملت بروايات السكوني بين قوسين حصروا هدية كما نقله الشيخ الطوسي في كتاب العدة. هاي المقدمة الأولى. الشيخ حيدر انتبه للثانية حتى تجاوبني. المقدمة الثانية: وإذا عجز شيخ علي الغراوة حتى يتهيئون. المقدمة الثانية: والطريق الغالب لرواياتي السكون التي عملنا بها بعد توضيح أكثر هو طريق نوفل. الشيخ حيدر سولف بلي لا لا هي مو كبرى وصغرى. أنا من خلال ملاحظتين مقدمتين نصل إلى نتيجة. ترى أنا ما أحكي إخوان عن قياس، لا فايلكم صغرى وكبرى ونتيجة. احنا نفس المقدمتين نتيجة. شلون أقول؟ وانا واحد يقول لكم وصلت للكربلاء، تدرون الوصول الى كربلاء يستدعي المرور بخان النص. من يقول لكم وصلت الكربلاء جاوبون اخوان. تحكمون بانه مر في خان النص ام لا تحكم؟ ها؟ لا نحكم. هستانا مثال عرف عمي واضح. واحد يقول لكم عمي انا وصلت الكربلاء والوصول الى وصلت للحضرتين الشريفه في كربلاء والوصول الى الحضرتين في كربلاء يستدعي المرور بسيطره كربلاء. راح تحكمون بانه مر بسيطره كربلاء؟ ها؟ كذلك هنا في المقر لما نقول بان الطائفه عملت بروايات خب ما داموا عملوا بروايات السكوني فلا بد ان يكون الطريق الموصل الى السكوني طريقا ماذا؟ معتبرا. والا لو لم يكن طريقا معتبرا لطرحنا تلك الروايات. لهم مو المشكله بالسكوني بل مشكله في الطريق الى السكوني. بما ان الجماعه والطائفه عملوا بروايات السكوني فلا بد ان العمل ماذا يقتضي؟ ان يكون الطريق الموصل الى السكوني ماذا؟ طريق معتبر، طريق صحيح. عملهم بروايات السكوني كاشف عن ان طريقهم الى السكوني كان طريقا صحيحا. والغالب في هذا الطريق ان يكون من؟ نوفل. هل واضح اخوان؟ واحد وعيد ان شاء الله. اذن هذا يمكن ان يستدل من خلال هذا على وثاقة النوفل. طبعا يذكرون اخوان توثيقات تصل الى 7 توثيقات ان مشايخ الاجلاء رووا عنه. مو المشايخ الثقات، مشايخ الأجلاء يعني كبار المشايخ روت عنه. مثلا ورد في نوادر الحكمة. هاي بعض المقدمات إن شاء الله راح تأتي مناسبة للكلام. ذكرون للسبع توثيق. أما السكوني بس على التسليم بأن النوفلي ماذا؟ السكوني. هذا السكوني يا اخوان اولا الملاحظة التي قد تثير استغراب الاخوة ان السكوني لم يكن شيعيا بل كان عاميا سنيا. هذا واحد. السكوني اسماعيل ابن مسلم او اسماعيل ابن ابي زياد بعض الاحيان يعبرون عنه السكوني. السكوني كان عاميا لكنه اكثر الروايه عن الصادق عليه السلام. بلي ذكر الرواية عن الصادق عليه السلام إسماعيل ابن مسلم أو إسماعيل ابن أبي زياد. هذا السكوني أيضا لم يرد فيه توثيق ماذا خاص، فبعد اخوان من ما نجد، ان شاء الله القضية صارت معلومة عند الاخوة، من ما نجد توثيق خاص وين نلجأ الى التوثيق من هسه ان شاء الله راح ها بعد شنو؟ لا هسه احنا خوف ممتاز شيخ حيدر، كلام ممتاز، لكن اريد احد الاخوه يرد عليه. شيخ حيدر يقول بعد انتم عولتم في توثيق النوفلي على عمل الاصحاب بروايات السكون، إذن أنتم سلمتم بوثاقة السكون. قل سؤال الأخوة أن المقدمة الأولى عمل الأصحاب بروايات السكون نأخذها أخذ المسلمات، حتى لأن تدرون النوفلي يكون نسبة وثاقة قبل وثاقة السكون. فالمقدمة الأولى لحد الآن نحن أثبتناها أم لم نثبتها أن الطائفة عملت بروايات السكون؟ أقول توثيق خاص في حق السكوني لم يرد. لكن الشيخ الطوسي في كتاب العدة ينقل هذه العبارة أن الطائفة عملت بروايات، ويذكر مجموعة بال منهم حفص بن غياث ومنهم السعر. هؤلاء مع كونهم مخالفين لنا في العقيدة إلا أن الطائفة قد عملت برواياتهم بنقل الشيخ الطوسي. إذن فالسكوني أولا يمكن أن يستدل على وثاقته بعبارة الشيخ الطوسي. أسأل الأخوة هنا سؤال، إذا كان الشيخ الطوسي قد نص على وثاقة الرجل السكوني، فلماذا ادعيتم بأنه لا توثيق خاص له، مع أنكم تقولون بأن الشيخ الطوسي في كتاب العدة نقل أن الطائفة عملت بروايات السكوني؟ ليه جعلت كلام الشيخ الطوسي ببساطة توثيق عام وليس من التوثيقات الخاصة؟ بني لا أخو الشيخ الطوسي واحد من الموثقين من الذين يعتد بعدهم، وهذه الثلاثة عندي ها؟ لا بل
لعدم ورود يعني
كلمة على الوثاقة، لا أقول لأن الشيخ الطوسي في كتاب العداء لم يذكر خصوص السكوني، بل ذكر جماعة واحد من هؤلاء الجماعة، هذا كان توثيقا عاما وليس توثيقا خاصا. واضح اخوان ان شاء الله؟ رواية السكوني هذه يستدل بها على ماذا؟ على تنجس الماء المضاف بعد ان اتضح لكم السكوني والنوفلي، يستدل بها على تنجس الماء المضاف. لعشان نقرأ العبارة فقط اخوان حتى بلش أنا حتى ناقشها دلالة بل.
وأما تنجسه
بل معذرة الشيخ حيدر بن زايد بل أخرف.
وأما تنجسه بمجرد الملاقات
بل
فأمر متسالم عليه.
هذا أول التسالم بل.
ويمكن استفادته من موثقة السكوني
عن جعفر. ويمكن استفادته، ما قال ويستدل عليه برواية السكوني بل.
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام،
عن أبيه عن الباقر عليه السلام، عن جعفر الإمام الصادق. لا لا هسه احنا خوف بعد اخوانا، انا هم شيخ محمد ناقش في هاي المسألة. بعد الرواية تنقل كما هي عن جعفر عن أبيه بعفوه، هذا ما لا يعد قدحا في شخص الإمام بل.
إن عليا عليه السلام
بل
سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، فقال يهرق مرقها.
عن قدر طبخت وإذا في القدر ماذا؟ بل
قال يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
يهرق مرقها، واضعكم يهرق شنو يهرق؟ يراق يسكب بل. يهرق مرقها بلي
ويغسل اللحم ويؤكل.
ويغسل اللحم ويؤكل
فإنه
لا لا معذرة، خليني أويل الرواية. إش قال الإمام عليه السلام؟ يهرق مرقه. أولا أنت شنو هاي الرواية؟ الرواية جئنا بها كدليل على تنجس مو الماء المضاف بملاقات النجاسة. الإمام ما قال المرق تنجس، وإنما ماذا قال؟ يهرق المرق، يسكب المرق، يراق المرق. رواية ليس بها هذا السؤال، رواية لا دلالة. خلينا أقرر أستاذ أسئلة أخوان إن شاء الله أجوبة غدا. السؤال الأول، الرواية لا تتحدث عن تنجس الماء المضاف، بل تتحدث عن إهراق أو إراقة المرق لوقوع الفأرة فيه. هذا السؤال الأول، قرروه أخوان إن شاء الله غدا نسولف فيه. السؤال الثاني، ولو سلمنا أن الرواية تتحدث عن تنجس الماء المضاف، فهي إنما تتحدث عن المرق لا عن، تتحدث عن خصوص المرق لا عن كل أقسام الماء. السؤال الثالث، ولو سلمنا أن الرواية تتحدث عن كل أقسام الماء المضاف، فهي السؤال فهي تتحدث عن نجاسة مخصوصة اللي هي وقوع الفأرة. هذه أسئلة ثلاثة يا ريت الأخوة يتأملون بها، وأعتقد أجوبتها واضحة إن شاء الله. نمر عليها غدا سريعا، حول للمطلب البعدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.